بسم الله الرحمن الرحيم. بحث الأصول في مثبتات السنة لسماحة العلامة الحجة الشيخ حسان صيدان، تم إلقاؤه في سنة 1425 للهجرة الشريفة المباركة في قم المقدسة، تم التسجيل بإشراف الشيخ يوسف البلادي، والله ولي التوفيق والسداد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في ذيل البحث عن حجية الظهور وقع بحث بين المحققين في حجية قول اللغوي، وأنه هل هو حجة من باب وجود دليل خاص، أم أنه حجة بدليل عام، أم أنه ليس بحجة. وقد تحدثنا في نهاية البحث السابق عن أنه لا يوجد لدينا لغوي في المصنفين، في المصنفات اللغوية، هو عربي قح، بل كل ما لدينا هو مجموعة من علماء اللغة العربية الذين عايشوا القرون الأولى، الخمسة الأولى مثلا، أو الثلاثة الأولى، أو القرنين الأولين، ووصل إليهم كثير من استعمالات العرب الأوائل شعرا ونثرا. فكتب اللغة في الحقيقة هي في الأعم الأغلب نقل لموارد الاستعمال. ومن هنا عندما تفتح كتابا لغويا تجد أن اللغوي ينقل أول مرة يعنون اللفظ، ثم ينقل أنه استعمل في كذا واستعمل في كذا واستعمل. هو قد لا يقول استعمل، ولكنه عندما يقول عن طيء كذا وعن حمير كذا وعن فهر كذا، ثم يتكلم عن آراء بعض أولئك الكبار من أئمة العربية الأوائل، فهو في الحقيقة ينقل ما انتهى إلى مسامعه، ما وصل إليه من الاستعمالات. على أي حال، وقع بحث مهم في حجية أقوال اللغويين، والمتأخرون من علمائنا اهتموا بهذا البحث، وأنكر الكثير منهم شيء اسمه حجية قول اللغوي. قالوا اللغوي ينقل موارد الاستعمال، نحن ننظر في موارد الاستعمال نحصل وثوق اطمئنان جزم قطع بالمعنى اللغوي. أكثر من هذا لا يوجد في المقام. نحن نحتاج في الحقيقة أولا إلى البحث عن هذه المسألة، وهو أن أقوال اللغويين هل لها خصوصية فتكون حجة أم لا؟ ليست لها أي خصوصية تجعلها بخصوصها حجة، بل إذا كان نقل اللغويين حجة فسيصير حجة من باب الإطمئنان بالمعنى. ونحتاج في البحث في مقام ثاني، وهو أنه لو قلنا أن إخبار اللغوي حجة بمستوى من المستويات، فمن أين لنا أن نميز أن المعنى معنى حقيقي أو معنى مجازي؟ والحال أننا نحن نحمل اللفظ على الحقيقة ما لم يذبنا عنه قرينة حالية أو مقالية، هذا إذا استعمل في الأدلة الشرعية طبعا. أما البحث في المقام الأول، فيمكن أن يشكك بكلام اللغوي بعدة تشكيكات، يعني بحجيته. أولا بدعوى عدم الفائدة واللغوية. لماذا؟ لأن اللغوي أقصى ما في البين أنه ينقل ويعين لنا موارد استعمالات العرب، ولكنه لا يستطيع أن يثبت لدينا أن المعنى معنى حقيقي أو مجازي، فلا يكون هناك أثر عملي، لأننا ملزمون بحمل الأدلة الشرعية على المعنى الحقيقي لها، المعنى الحقيقي لها مقدمة على أساس أصالة التطابق بين معناها الموضوع له والمستعمل فيه، وبين المستعمل فيه والمراد جدا. إلا أن هذا الكلام ليس في محله. أولا، كثيرا كثيرا ما يحصل لدينا بالنقل اللغويين العلم بالوضع اللغوي، أو قل إن كثيرا من النصوص الشرعية وردت من أئمتنا عليهم السلام، وهناك لغويون معاصرون لعصور الأئمة عليهم السلام فينقلون المعنى الظاهر الشائع في عصورهم صلوات الله وسلامه عليهم. ولا يخفى بل لا يبعد أننا بعد أن قلنا بأن اللغة التغير والتبدل فيها نادر وأن الاستعمالات المجازية لا تكون إلا مع القرائن، فلا شك ولا ريب بأن ما ينقله اللغوي من معانيه فهو إن عري عن القرائن تكون معاني بحسب ظاهرها معاني حقيقية. صحيح أن استعمالا واحدا أعم من الحقيقة والمجاز، ولكن عندما يتطابق النقل وتنقل لنا موارد عن العرب الأوائل متعددة وتعطي معنى واحدا، لا شك ولا ريب أن الظاهر حينئذ أنه يكون معنى حقيقيا، لأن الأصل في المعاني في الاستعمالات هي الحقيقة. ما لم تقم أو تقم قرينة على غير هذا المعنى، هذا فيما يرتبط بهذا الجانب. هذا مضافا إلى أنه حتى لو لم يعين لنا اللغوي أن المعاني والاستعمالات حقيقية أو مجازية، فإننا كثيرا ما نتوصل إلى معرفة أن المعنى حقيقي من جهة أنه لا يكون تعدد لمعاني هذا اللفظ، فتجد أن أئمة اللغة ينقلون معنى واحد فلا يكون هناك تعدد. نعم قد يكون هناك سعة وضيق، شك في السعة والضيق، مثل كلمة الصعيد واضح أنها للأرض، لكن هل هي مطلق وجه الأرض أو خصوص التراب من وجه الأرض؟ الاستعمالات تبين لنا حدود هذا المعنى الحقيقي الواضح، مضافا إلى أنه قد تكون فائدة قول اللغوي في بعض الحالات تعيين المعاني التي يدور بينها اللفظ إذا استعمل في ثلاث معاني أو أربعة معاني، فلا شك وثبت لدينا أنه لا يستعمل في معنى آخر، فنقول هذا اللفظ لا يحتمل لهذه الثلاثة أو الأربعة أعم من الحقيقة أو المجاز، فننفي غيرها ببركة ما وصلنا إليه من أقوال اللغويين هذا مضافا إلى أنه في كثير من الحالات من نفس الاستعمال نعرف أن المعنى معنى حقيقي، لأنه لولا أنه هو المعنى الحقيقي لما تعطل المجاز مثلا هنا، لأنه لا رابطة بين هذا المعنى والمعنى الذي قد يحتمل كونه بدل عن هذا هو المعنى الحقيقي، فيتعين أن يكون هذا المعنى معنى حقيقي. فهذا التشكيك في الحقيقة، التشكيك بعدم وجود الفائدة العملية ليس في محله، وأنت تعلم والكل يعلم، ولا أظن بمتفقه فضلا عن فقيه عندما يعوزه معرفة مفهوم لغوي أنه لا يذهب إلى المعاجم اللغوية للتعرف على المعنى اللغوي. طبعا هذا لا يعني أنه من باب الحجية التعبدية، ولكن لا شك ولا ريب أن هذا بنفسه يشكل عملا عقلائيا متشرعيا عاما لا يشك فيه أحد، ولا شك في كونه متصلا بعصور الأئمة المتأخرين الذين بدأت تخفى بعض كلمات اللغة في عصورهم. التشكيك الثاني أو الكلام الثاني أنه إذا كان حجة اللغوي ما يخبر عن حكم، يخبر عن موضوع، فحتى يكون حجة لابد فيه من التعدد وشرائط البينة، لأن خبر الواحد ليس حجة في الموضوعات. هذا جوابه أولا. ومن الواضح أنه في باب اللغة لا يوجد شهادة بهذا الشكل. أولا هناك نزاع كبرى في أن خبر الواحد حجة في الموضوعات أو ليس حجة في الموضوعات، ليس مسلم، ونحن نبني على حجية خبر الواحد في موضوع الشرطقة أو المنفط لك بحث آخر، وأن ما منعت منه بعض الأدلة فهو موارد خاصة تترتب عليها أحكام جزئية خاصة، على أي حال مربوط والأشياء كلها على ذلك في مقابل الأصل الأول لا في مثل تعيين المفاهيم، وقد ذكرنا نظير ذلك في أبحاثنا الرجالية حيث آمنا هناك بحجية خبر الواحد الموثوق في الموضوعات من باب أن الأدلة النافية لحجية خبر الواحد في الموضوعات لا تشمل مثل هذه الموارد، هنا تعيين المفاهيم ولم يدل دليل يمنع عن حجية خبر الواحد، وأدلة حجية خبر الواحد باعترافهم وعمدتها سيرة شاملة للأحكام والموضوعات، فالاقتضاء تام والمنع في خصوص الأحكام الجزئية التي تكون في مقابل الأصل، ولا شك ولا ريب أنه لا يتسنى لنا التخصيص لأدلة والتقييد لأدلة حجية الخبر الواحد إلا بمقدار ما قيد الدليل، وليس منها أمثال مواردنا. أمثال مواردنا التشكيك أو الكلام الثالث ما ذكره المحقق الخراساني في الكفاية، حيث بيّن أن الرجوع إلى اللغوي إنما يكون باعتباره من أهل الخبرة، وحجية كلام أهل الخبرة عندنا منوط بحصول الوثوق والاطمئنان، منوط بحصول الوثوق. فما لم يحصل الوثوق والاطمئنان، إذا حصل الوثوق والاطمئنان فيصير حجة من باب الوثوق والاطمئنان لا من باب حجية خبر اللغوي، وإذا لم يحصل الوثوق والاطمئنان فلا حجية في المقام. هناك كلام كبروي وكلام صغروي، أما الكلام الكبروي هنا فنقول للمحقق الخراسان لماذا لا تلتزم بهذا في فتوى الفقيه وغيره، والعمدة عندكم السير العقلائي في كل هذه الأبواب، يكفي أن يكون خبرة أهل خبرة مأمون، أما أن يحصل وفق الإطمئنان فعليان بكلامه فهذا غير مطلوب، فهذا غير مطلوب. هذا مضافا إلى أنه قد يكون مراده بعيدا طبعا خلاف ظاهر كلامه، أعلى الله مقامه الشريف، أن يقول بأن الخبروية عملية اجتهادية واللغوي لا يعمل العمليات الاجتهادية في نقله اللغوي. أقول وإن كان غالب اللغويين كذلك وغالب موارد نقل اللغويين هي مجرد نقد، إلا أن جملة من اللغويين شاهدنا في معاجمهم اللغوية أنهم يقتنصون المعنى ويجتهدون فيه، خصوصا بعد القرن الرابع أو الخامس، فقد شاهدنا هذا في حركة لغوية واضحة للاجتهاد في إرجاع المعاني التي ذكروها المتعددة إلى معنى واحد. وقد برع في هذا المجال المحقق الراغب الإصفهاني في مفرداته المعروفة في تفسير القرآن الكريم، فحاول أن يجتهد في اللغة، وغيره أيضا قبله ومعه وبعده عندهم هذه الحال. وعلى هذا الأساس فنقول ميزان الرجوع إلى أهل الخبرة موجود، والإطمئنان ليس بشرط، لكننا نقول عودا على بدء بأن اللغوي إذا كان ينقل استعمالات، ونحن وصل إلينا أكثر مما وصل إليه لأنه وصل إلينا المعاجم التي وصل التي صنفها هو، ووصل إلى غيره الكثير، ووصل إلينا الكثير، وهم ينقلون استعمالات في كثير من الحالات قد نجتهد في المعنى وتكون لدينا أدوات وأكثر منهم. انتبهوا، ليس هذا وزان الرجال، فالرجال المصادر الأولية انعدمت وانفقدت بعد أن صنف الشيخان الكثرتين، لكن في كتب اللغة نقول أكثر مصادر اللغة الكثيرة قد وصلت إلينا، ووصل ما نقله مثلا صاحب الصحاح وغيره الكثيرون من أئمة اللغة، فقد يكون اجتمع عندنا مادة عظيمة من استعمالات وحرات من خلال مجموعة المعاجم اللغوية ما لم يجتمع عند كل واحد من هؤلاء الأعلام. وعلى هذا يشكل تسميتهم أهل خبرة بالقياس إلينا، لأن شرط أهل الخبرة أن يكون إما لا نستطيع أن نجتهد فيما اجتهد فيه، أو أن لا يكون قد وصل إلينا من المدارك ما يجعلنا خبرة كما وصل إليه فجعله خبرة، وكلاهما غير موجود في حق العالم المجتهد في الفقاهة، فإنه قد وصلته كثير من المدارك، لا نحرز أنه وصل إلى صاحب الصحاح أكثر مما وصل إلينا من خلال صحيح المصادر الأولية التي وصلت إليه، أو الاستعمالات ما وصلت إلينا إلا من خلاله، لكن وصلنا من خلاله ومن خلال غيره ما يغنينا عما وصله. هذا لا يقايس بالرجال، لا ينقض علينا، فإن الرجال الواصل إلينا أشياء قليلة جدا، قليلة جدا بلا شك ولا ريب. وعليه فنقول بأنه لا يمكن القول بحجية أقوال اللغويين من باب أنهم خبرة أهل خبرة، خصوصا وأن اللغويين يصرحون أنهم ينقلون ما سمعوه من العرب أو وصل إليهم مدونا. ومع هذا فلا شك ولا ريب أن دورهم في هذا المجال ليس أكثر من الاطلاع، وليس دور الخبرة والتحقيق والتحليل والاجتهاد في هذا المجال. وعليه فلا شك ولا ريب في أن حجية قول اللغوي إذا كنا ولا بد نريد أن نقول بحجيتها لا بد وأن تكون على أساس حجية خبر ثقة، لا بد وأن تكون على أساس حجية خبر ثقة. أصلا الرجوع إليه من باب الخبرة أيضا حجية خبر ثقة، لكن توسع فيه من الحسية إلى الحسية. ولا شك ولا ريب أننا لم تثبت لدينا وطاقة معظم مصنفي هذه الكتب اللغوية، فضلا عن المصادر التي نقلوا عنها. وعليه فلا يوجد في هذا المجال أكثر من تحصيل الوثوق، أكثر من تحصيل الوثوق بموارد استعمال العرب. نعم لو ثبت في مورد أن نقص الحجة عن الثقات لقبلنا به من باب حجية إخبار الثقات، أكثر من هذا لا يوجد. بعد هذا يقع البحث في المقام الثاني، وهو أن الاستعمالات اللغوية التي ينقلها اللغوي هل تثبت المعنى الحقيقي أو المعنى المجازي؟ أقول هي موارد الاستعمال، والاستعمال أعم من الحقيقة والمجاز، فليس لدينا ما يدلل على أنها من قبيل الحقيقة أو المجاز سوى الاستقراء في كلام أهل اللغة لتحصيل المعنى الصحيح والوصول إلى المطلوب، أكثر من هذا لا يوجد لدينا. وما قيل من الانسداد هنا في باب اللغة وسموه بالانسداد الصغير مقابل ذاك الانسداد الذي بحثنا في ذي حجية الأخبار، حجية خبر الواحد، قلنا الانسداد لا يتم إلا إذا كان في الشبهة الحكمية وتمت مقدماته من العلم الإجمالي وغيره. ومن الواضح أنه إذا كان هناك انسداد في اللغة قد يؤدي هذا إلى عدم حجية أخبار الأحاد، بمعنى عدم تمامية حجيتها لا على مستوى الصدور، على مستوى الظهور لا شك ولا ريب أنه لا يتسنى لنا إقامة انسداد في خصوص باب اللغة إلا إذا رجع الانسداد في الشبهة الحكمية. ولا شك ولا ريب في أنه حين ذاك يتم الانسداد الكبير، إلا أننا وبالوجدان نجد أن معظم المصطلحات الموجودة في اللغة إما هي واضحة وإما يمكننا استيضاح أمرها من مراجعة المعاجم اللغوية والوصول إلى الوثوق والإطمئنان التام في المراد، فلا تصل النوبة إلى الانسداد. وأما ما استدل به البعض من الإجماع على الرجوع، قال كابر عن كابر تمام العصور نرجع إلى المعاجم اللغوية، فلنقول هذا الإجماع أولا ليس إجماعا بالضرورة تعبدي، ما كنا دليل على اتصال بعصر النص، عصر النص إلى زمن الصادقين أكثر الناس كانوا يعرفون اللغة بشكل واضح. ثانيا ليس لدينا دليل، ما كان شيوع لهذه المعاجم حتى يرجع إليها لهذه الكتب اللغوية. والإجماع إذا المراد منه الإجماع العملي بعد عصر الأئمة فنقول لا حجية له هذا الإجماع في حد نفسه، مضافا إلى أن أكثر الراجعين إلى كتب اللغة يرجعون لتحصيل العلم والوثوق والإطمئنان التام بالمعنى اللغوي لا من باب الحجية التعبدية. وبعد هذا يكون من الواضح أنه لا يوجد لدينا دليل على حجية أقوال اللغويين بخصوصها بحيث نخرج بها عن أدلة حجية خبر الواحد في الموضوعات. نعم أدلة حجية خبر الواحد في الموضوعات تشملها، ولكن نحتاج حينئذ إلى ثبوت الوثاقة في اللغوي وفي الوثائق التي نقل عنها. ومعظم اللغويين خصوصا المتقدمين منهم لا ينقلون لنا وثائق. لا تنظر لأمثال لسان العرب، هذه كتب مجمعة متأخرة تنقل عن كتب قبلها، لكن تعال صاحب الصحاح ومن ناظره من المتقدمين يندر 1% أن ينقل عن شخص قبله. خب لا نعرف مصادرهم من أين، هل هي مصادر موثوقة أو هي مجرد وثائق وصلت إليها. إذن صغرى كبرى حجية خبر الواحد في الموضوعات غير متحققة في إخبارات اللغويين. فالعمدة حينئذ في الرجوع إلى اللغة، الرجوع إلى اللغويين من باب تحصيل الوثوق والإطمئنان بالأوضاع والاستعمالات اللغوية، أكثر من هذا لا يوجد. وفي حالات نادرة إذا ما أمكننا، طبعا حالة نادرة جدا، الوصول إلى تعيين المعنى بشكل دقيق، فحينئذ يجمل الدليل علينا، وهذا لنا مشكلة في الالتزام به إذا لم يتسنى لنا الوصول إلى المعنى المراد. وفي الفقه هكذا تجد أن الفقهاء إذا اختلفت الكلمات اللغويين بعد لا يأخذون بأحدها بشكل تعبدي ويقدمونه على الآخر. في ذيل هذا البحث أيضا نقول بأن بعض الظهورات بعد أن نرجع إلى اللغوي أو نحن نعرف معناه، بعض الظهورات نصل إليها لا من خلال تنصيص لغوي مباشر، بل من خلال الاجتهاد في اللغة. مثل ظهور جملة شرطية في المفهوم، ألا تجد أنهم يجتهدون لإثبات ظهور الجملة الشرطية في المفهوم؟ بعض الدلالات الالتزامية نجد أنها اجتهادية. تنسيق بين عدة ظواهر في بعض الحالات يحصل لاقتناس معنى مشترك، الدقة في الصحيح والأعم، وأن اللغة موضوعة للصحيح أو الأعم في مفردات الصحيح والأعم ويربطونها بأبحاث عميقة وهي تصوير الجامع، أو البساطة والتركيب في معنى المشتاق، وكلها أبحاث في الأساس لغوية. خب، هذا اجتهاد في اللغة، ومن أين تأتي حجيته؟ نقول نحن نريد أن نصل إلى المعنى العرفي، وهذه الاستدلالات والبراهين التي هي في بعض الحالات عقلية دقيقة، إنما نبحثها لأجل الوصول إلى المعنى العرفية للكلام، وإلا أكثر من المعنى العرفي لا يوجد في البين. لكن نتيجة غيابنا عن اللغة وابتعادنا عن اللغة ابتعادا طويلا في زمن طويل، هو الذي أدى إلى إجمال كثير من المفاهيم اللغوية أمام مرآنا ومسامعنا. هذا ما ينبغي ذكره في المقام فيما يرتبط بأبحاث الظهور، ونأتي بعد هذا إلى ختام هذا البحث في حجية الظهور. وربما بقيت هنا قضايا تحتاج إلى البحث، مع أننا أثرنا تبعا للشهيد الصدر على الله مقامه الشريف جملة أبحاث لم يثرها جملة أو جل المحققين المتأخرين. نختم هذا البحث بالظهور ونكتفي به، وعمدة البحث على الطريقة العملية في ثنايا الأبحاث الفقهية على مستوى التطبيق. يبقى فقد أثبتنا بهذا الصدور والظهور في الأبحاث اللفظية وحجية الظهور، يبقى أن نبحث فيما لو تنافت هذه الظهورات ما هو الحل فيما بينها، وهو ما يسمى بأبحاث التعادل والترجيح أو تعارض الأدلة الشرعية. سيأتي الحديث عن ذلك إن شاء الله في العام المقبل. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.